تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله جميعا في مصر وفي مشارق الأرض وفي مغاربها. أيها المسلمون الكرام، معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا مرحبا، حياك الله يا أستاذ أحمد، وحيا الله تعالى إخواننا مشاهدي قناة الندى ومشاهداتها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير،
اللهم أمين يا رب العالمين. فضل الشيخ شعبان، وأيضا معي ومعكم الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، هيكون معانا إن شاء الله تعالى من السبت حتى الخميس، طوال الأسبوع إن شاء الله تعالى هيترجم لإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا، ودي يعني نزولا على رغبة الكثيرين. الحمد لله رب العالمين، إدارة القناة يعني أتاحت الفرصة لمثل هذا، فأهلا ومرحبا أستاذ عمرو الجمال. أستاذ عمرو هيبقى معانا طول الحلقة إن شاء الله. شيخي الكريم، الأسئلة كثيرة على الصفحة، ولكن في أخ سأل سؤال ويقول إن في أحد شخص ما جامع زوجته في نهار رمضان مع رضاه، وهو يعني هما لم يكونا يعلمان الكفارة، فما كفارة هذا الرجل وهذه الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالحقيقة أن هذا الرجل وقع فيما وقع فيه الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما بك؟ قال الرجل: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال الرجل: لا. قال: إذن فصم شهرين متتابعين. قال الرجل: لا أستطيع، وهل وقع بي ما وقع إلا من الصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث مفاده أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الرجل بما يجب عليه حين وقع في هذا الحرام، وبالتالي فقد صنف أهل العلم الجهل في هذه المسألة بصنفين: إما أن يجهل الحكم والكفارة معا، يعني يجهل حرمة الفعل ويجهل أيضا ما يترتب عليه من كفارة، في هذه الحالة لا يؤاخذكم الله، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فربما يعذر عند كثير من أهل العلم بسبب جهله بالحكم وهو التحريم وجهله بالكفار. إنما الجهل الآخر هو أن يعلم الحكم، يعني يعلم حرمة ما وقع فيه، أنه انتهك حرمة يوم الصيام في رمضان بوقوعه على امرأته وجماعه لزوجته، لكنه يجهل ما يترتب عليه من كفارة. في هذه الحالة لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله بالكفارة، إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الكفارة مع كونه لم يكن يعلم ما يترتب على فعله الذي وقع فيه. إذن إن كان الزوج والزوجة يعلمان حرمة الجماع في رمضان ويعلمان أنه من أعظم المفطرات في رمضان، فهذا العلم بالتحريم لا يعفيهما جهلهما بالكفارة مما يجب عليهما من كفارة، وبالتالي الواجب على الزوج الكفارة العظمى. بل أنا أرى في هذه المسألة أنه يمكن أن نأخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله، لأن السائل يقصد معنا في السؤال أن هذا الأمر وقع برضا الزوجة، والإمام الشافعي عليه رحمة الله هو من قال دون غيره من الأئمة: لا خلاف على أن الكفارة على الرجل واجبة في كل الأحوال، لكن هل تجب على المرأة كفارة؟ قال الشافعي إذا كانت المرأة هي الداعية أو المحرضة أو الراضية ففي هذه الحالة هي شريكة له فيما وقع وعليها الكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ شعبان درويش. معنا على الهاتف أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ممكن مثلا عندي كام سؤال معلش.
تفضلي يا أختي.
أنا حامل في أول الربع بس عادي يعني في نزيف وأنا حامل وكده. لازم أتوضأ كل طلبة لما لقيت دم عادي يعني أنت أصلي طلب الوضوء بتاع الطلبة اللي قبلها ولا لأ؟ وكان في حملة قبل كده بس يعني كان ما كانش فيه جنين في الكيس يعني كان كل حاجة بتاعت الكوين بس جنين ما اتكونش. فأنا نزلته ف يعني أنا ما صليتش لأن أنا اعتبرت إن دوت دم صقر كنت فعلا شفت قال جايبين ايه ما تصليش وبعدين عرفت بعد كده إن هو دم الصحابة فأنا الصلوات دي أعوضها ولا إيه؟ أعوضها إزاي؟ والواحد عليه صلوات مثلا من زمان يعني يعوضها متى يقعد يصلي الظهر ظهرين مثلا أو أكتر ولا أكتر من نوافل؟ ومعلش سؤال كمان، هو ينفع الواحد يستخدم عند العطار مثلا حاجات يحطها في ميه
حاجات ايه؟ ارفعي الصوت شويه يا ام محمد، بتقولي ايه؟
حاجات من عند العطار يعني يحطها في ميه ويقرا عليها قران ويحطها في الزيت ولا ده حرام؟
يعني ايه الحاجات اللي من عند العطار دي؟
يعني الحاجات يعني اساميها غريبه كده يعني مش عارفه لو حاجات كده يعني.
حاضر الشيخ هيجاوبك. حاضر، يعني هتقرا عليها قران وتشربيها بعد كده يعني؟
لا
ترشها ترشيها في شقة؟ طيب يا ام محمد حاضر. شيخي الكريم، اختنا ام محمد سألت اكثر من سؤال، هي الان في شهرها الرابع، ربنا يرزقها الذرية الصالحة وكل المسلمين يا رب، ولكن ينزل عليها الدم، ماذا تفعل؟ هل تتوضأ لكل صلاة ام يعني تصلي بوضوئها؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فهذا دم نزيف وفي هذه الحالة حكمها كحكم المرأة المستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة بنت أبي حبيش وأرشد حمنة بنت جحش وغيرهما من النساء المستحاضات على عهده صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، فأنا أنصح الأخت السائلة بأن تستنجي لكل وضوء وأن تتوضأ لكل صلاة وتصلي الصلاة على وقتها بهذا الوضوء وما تيسر لها من نوافل تابعة لهذا الوقت من الصلاة. تمام. ولا تجمع صلاتين بوضوء واحد والله أعلم.
أخونا محسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل يا أخي محسن.
ألو.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أسأل؟
نعم
فضلك. في عندي سؤال بالنسبة يعني بعد صلاة الجماعة بيبقى في حاجات كده انا بنكرها فعايز اعرف رأي الشرع فيها.
حاجات ايه؟
الو.
حاجات بتنكرها ازاي يعني؟ ايه الحاجات دي؟
يعني مثلا بعد صلاة العشاء الامام بعد ما بيخلص على طول يروح ماسك الميكروفون ومدي درس على طول او ما بيخلص، في حين بيكون في ناس يعني لسه بتكمل الصلاة اللي هي الفايتاهم، فبالتالي يبقى الجامع في صوت ال الو.
اي سامعك. الانكار بقى انت بتنكر ازاي يا استاذ محسن؟ بتقف في وسط الجامع وتزعق وتقول ده ما ينفعش وكده، ولا بتروح تنصح الامام بينك وبينه؟
انا مش سامع بس الصوت.
بقول لك طبيعه الانكار بتاعتك بتنكر ازاي، في قلبك فقط ولا بتروح للامام تكلمه، ولا بتقف في وسط الجامع تنهر الامام؟ تعمل ايه؟
الصوت ضعيف معلش.
طب قول لي الانكار ازاي.
حضرتك يعني بعد الصلاه اول ما الامام يخلص يروح ماسك الميكروفون ومدي درس، في حين مثلا بيكون الناس لسه بتكمل صلاتها، فبتلاقي ان الجامع في تشويش بين الدرس وبين اللي بيكمل صلاته، طبعا جهريه بيحاول ان هو يقرا وبيعلي حسه عشان الناس اللي وراه تسمع، وفي نفس الوقت الامام بيلقي الدرس بتاعه، المفروض ان هو يستنى خالص لما الناس تصلي وبعدين يبتدي يلقي الدرس. دي حاجة. تاني حاجة ان في بعد مثلا بعد الصلاة على طول تبص لقى واحد قام يشحت عايز بيسأل صدقة والناس كلها ساكتة ما حدش بيقول له حاجة، هل ده صح ولا مش صح؟ معلش. الحاجة التالتة بيبقى في ناس يعني كبار في السن بيقعدوا في اخر الجامع ورا على كراسي كده، اول ما الصلاة تخلص بص تلاقي الناس دي هتقعدي تتكلم وتتحدث والناس لسه بتكمل صلاتها وبقى يبقى في تشويش جامد بقى زي القهوه بالظبط. ايه الحكم ده يعني؟ ما حدش بيتكلم في الكلام ده خالص دي يعني. بقى حاجه بقت مقززه يعني. وشكرا ليك.
ماشي يا استاذ محسن، ربنا يرضى عنك ويزيدك حفظ حبيبي.
ماشي خير
ان شاء الله عز وجل القبول. ام محمد سالت اكثر من سؤال، السؤال الاول اجبناه، السؤال الثاني ما كانش تعلم بالحملة او يعني حصل نوع من انواع الدم ولكن تكن تعلم ان ده دم استحاضة فلم تكن تصلي، كانت فاكرة ان هو يعني زي نفاس او دم حيض، فكيف تقضي هذه الصلوات التي فاتتها في هذه الفترة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
اذا استشكل عليها هذا الامر ففي هذه الحالة يجب عليها ان تؤدي الصلوات قضاء، الصلوات الفائتة لابد أن تؤديها قضاء لأنها أفتت نفسها بنفسها واتضح لها خطأ ما كانت تتصوره. ففي هذه الحالة نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، أو قال: أوفوا الله فالله أحق بالوفاء. فعليك أختي المسلمة أن تحصري الصلوات التي فاتتك وأن تصليها قضاء، يمكنك أن تصليها الآن يوما كاملا، تتوضأ فتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآن، ويمكنها أن تصلي مع الوقت وقتا من الفوائت أو وقتين من الفوائت حسب ما يتيسر لها. وهذا يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها، لا بأس إن شاء الله.
آمين. لا سؤال ثالث ولكن بعد أن نأخذ اتصال أم بلال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
السلام.
وعليكم السلام.
حضرتك كانت تفيدنا حضرتك مثلا كلمتنا قضيه خلع، قضيه خلع ثانية المحكمه مكنتها من الخلع حضرتك.
قضت لها
زبد ايه
المحكمه قضت لها
قضت لها الزبد بيقول لها لا انت ما زلتي على ذمتي ولم تتزوجي احدا غيري، لان انا ما قلتش
من المحكمه
وانا
طقت
الحكم
التراب،
فما حكم في ذلك حضرتك؟
جزاكم
الله خير.
اياك. حاضر يا ام بلال. السؤال الثالث، ام محمد تسال عن حاجات من عند العطار توضع على الماء وترش في الشقه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه السلام. انا اهيب باخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات أن يتركن هذه الخرافات التي يروجها بعض قصار النظر وبعض الجهلة ممن يسمون بالمعالجين، أو ربما يروج هذا بعض العاملين بالسحر والكهانة والعرافة وغيرها، فدعوا هذه الأشياء التي هي من البدع والخرافات والمحدثات. وعليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدات بالأحراز الشرعية الواردة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم والمسلمة إذا حافظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار ما قبل النوم وعلى أذكار الدخول للبيت والخروج من البيت وعلى الذكر المطلق سواء كان قراءة قرآن أو ذكر الله عز وجل، فإن هذه الأذكار ستكون له حرزا من الأذى الشيطاني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة آية الكرسي: فإن من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، وهدي النبي هو خير الهدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هنأخذ سؤال من على الصفحة حتى لا نهملها. أخت سائلة تسأل وتقول عن حكم صلاة الجماعة لفرض من الفروض بعد أن صلاها منفردا قبل إقامة صلاة الجماعة، فهل يجوز ذلك؟
أقول وبالله التوفيق بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد ورد في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة تفقد القوم فوجد رجلين في رحالهما لم يصليا مع الناس، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي مع الناس يعني مع الجماعة، أولستما برجلين مسلمين؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، يعني هما صليا فرضهما وحدهما في رحالهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما وأقيمت الصلاة فصلي مع الناس فإنها لكما نافلة. فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنتم صليتما الفرض في رحالكما أو في بيتكما أو في المسجد وحدكما، لكن إذا أقيمت الصلاة الجماعة لا تحرموا أنفسكم من صلاة الجماعة ولا تضعوا أنفسكم في موضع الريبة، لأنه ربما يظن الظان أنكما اعتزلتما صلاة الجماعة لسبب ما، وهذا يحدث فتنة بين الناس ويحدث ريبة في شأنكما. وفي هذا عليهما إن صليا وحدهما فهذا هو الفرض الذي صلياه، لكن لا يحرم أنفسهما الحضور مع صلاة الجماعة فهي لهما نافلة إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش. أختنا أيضا تسأل وتقول كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل بين أناس عماهم الجهل ولا يستمعون للنصيحة ويعتبرونها من التشدد وليس من الدين هذا الكلام، حتى وإن ذكرت لهم الدليل أو ذكرت لهم الدليل من القرآن فهم لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، هل نجتنبهم ونتركهم على أخطائهم إذا ما وجدنا منهم مخالفات، أم أن هذا خطأ وننصحهم فقط سواء قبلوا أم لا، برجاء إفادتنا للضرورة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا أردنا أن ننهج نهج الدعوة الصحيحة كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فعلينا أولا أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الموعظة الحسنة فمعلومة، والمراد منها الرفق بالمدعو والصبر على هذا المدعو. فالنبي يقول إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الحكمة فاختيار الأسلوب الأمثل لإقناع هؤلاء مراعاة لأحوالهم، فربما هؤلاء من العوام كما تصف صاحبة السؤال، وهؤلاء العوام يريدون أن يحدثوا بلسان يفهمونه، فلا بد أن نترفق في لغة الحديث إليهم. ثانيا أن نبدأ معهم بالأهم فالأهم. ثالثا لا نكسر عليهم الإنكار، كل حاجة حرام، كل حاجة بدعة، كل حاجة حرام، كل حاجة
حتى
بدعة،
لو كان ذلك
حتى لو كان هناك بعض
يعني
البدع
نتدرج معهم،
إنما نتدرج معهم ونبدأ بالأهم فالأهم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أظن معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أهم المهمات، فإنهم أطاعوا لذلك بعدين أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، المقصود التدرج وعدم الإكثار وعدم الإثقال على المدعو. لكن أمرنا إلى الله عز وجل
طويل.
نعم،
من أصحاب الدعوات الصالحة
الترفق
الطويل والترفق والصبر
والتدرج. تمام. هذا أهم ما يجب أن نشغل أنفسنا ونصبر على ما نجن منه
والنتائج
بتاعت ربنا.
نعم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل الشيخ. نعم. لو سمحت.
تفضلي يا أختنا.
كنت عايز أسأل الشيخ، يعني الإنسان مننا لما ربنا بيستريب مرض ملهوش علاج، لما ربنا يستريب مرض ملهوش علاج ويتعذب في خروج الروح، هل ده بيبقى غضب من الله سبحانه وتعالى على الإنسان ده؟ أم ده يعني تكفير ذنوب له؟ وكمان حاجة لو سمحت، إزاي الإنسان مننا بيشهد عذاب القبر مع إن الإنسان بيأكل الدود؟ فكنت عايزة يعني الشيخ يشهد على الحكاية دي.
حاضر
حاضر. في سؤال تاني يا أم محمد؟
لا شكرا شكرا
شكرا اتصالك. عظيم أمر الدعوة، لأن في كتير يقول يعني أنا لما أنصح ومحدش بيسمع كلامي خلاص أنا مش هنصح الناس تاني وهتوقف عن الدعوة، وهذا من مداخل الشيطان.
هذا من مداخل الشيطان على الداعية. ثم أنت ذكرتني الآن أن أنبه إلى أمر مهم جدا.
نعم.
ألا وهو أنه لا ينبغي للداعية أن ييأس من أحوال الناس.
صحيح.
يعني هل الناس الآن أشد عتوا في قدر الله في ارتكاب المحرمات والمعاصي مما كان عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الناس يقولون لو أسلم حمار بن الخطاب
رضي الله
لأسلم ابن الخطاب عمر، ومع ذلك صبر النبي على أمثال هؤلاء حتى صاروا سادة الدنيا وسادة الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد ورد في صحيح مسلم يا أستاذ أحمد حديث طيب، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال فهو أهلكهم.
الله يفتح عليك.
لا ينبغي أن نيأس إلى هذا الحد، إنما نفتح باب الرجاء أمام الناس. وشفنا الراهب لما أغلق باب الرجاء والتوبة أمام من قتل 99 نفسا قتله جهله، فصار هو الضحية المنهم. والله أعلم.
الأخت نادى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
نعم تفضلي.
ممكن بس أسأل على حضرتك، عايز أستفسر من حضرتك على حاجة.
تفضلي الشيخ يسمعك. تفضلي يا أختنا.
أنا بكون قاعدة كده وكل حاجة، وبعدين بيجي لي دوخة كده، بقعد أقول عفريت بيخنقني، بس أنا ما بحسش بالكلام اللي أنا بقوله ده خالص.
بتحس بخنقة يعني؟
آه يا خنقة، بس أنا مش بحس بالكلام اللي أنا بقوله. يعني بتوب قاعدها وما بكونش حاسة بأي حاجة، بكون صحية وكل حاجة بس مش حاسة بأي حاجة حواليا.
حالك ايه في الصلاة يا ندى والاذكار وقراءة القرآن؟
صلاة.
حضرتك اسألك، بقول لحضرتك بتصلي الصلوات الخمس في معادها واذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن، بتواظبين على وردك؟
لا، بحس ان في حاجة بتخلينا كسل عن الصلاة، يعني لو صليت مرة حاجة بتكسلني تاني.
طيب الشيخ هيجاوبك ان شاء الله. في سؤال تاني؟ شكرا على اتصالك. اخونا استاذ محسن يعني اراه حريصا على ان تكون المساجد يعني دورا للعباده بحق، يعني كل اسئلته تدور حول هذا المضمار. السؤال الاول والثاني والثالث. السؤال الاول، الاخوه الذين الدعاء الذين يمسكون يعني بمكبرات الصوت الميكروفونات ويتحدثون وما زال هناك بعض المأمومين، فما حكم ذلك؟
نعم، هو الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وأسئلة الأخ الثلاثة تدور حول مسألة التشويش
على المصلين،
على المصلين في المسجد. وبالطبع هو محق فيما ينكر فيه هذا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعلت المساجد للصلاة ولذكر الله عز وجل. معنى ذلك أن ما سوى الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى ومن ذكره قراءة القرآن وحلق العلم فإنه لا ينبغي أن يتشاغل الناس في المسجد بالأحاديث الجانبية ولا بالمزاح، وهذا يفعله بعض العامة فعلا كما يقول الأخ.
طب نأخذ منافل من المغرب ونواصل الجواب. طيب شيخ الكريم، السلام عليكم يا أم منافل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يجزيك بخير. أنا مباشرة على الهواء؟
نعم، أنت الآن على الهواء، تفضلي.
الله يجزيك بخير. عندي سؤال خارج شوية. عندي زوجة ابني.
ما بها؟
زوجة ابني يعني الله يهديها متسلطة، ما تخلي ابني يسول فيها، ما تخلي ابني بحيث ولو يتكلم معايا يقول لي ما تقولي لها أنا بتكلم معاك، وما الله يجزيك بخير. ما عرفش شنو غندير، واش يعني اسمح في ابني ولا ايه؟ شنو ندير شنو؟
حاضر.
الله يجزيك، وانا محتاجه له هو الدكتور، وانا محتاجه له مريضه، هو بيخاف منها، وانا اخاف عليه كذلك من غضب الله، والله بخاف عليه من غضب الله، وادعي له في كل ليله ادعي له.
هو عايش معاك في نفس البيت ولا في منزل لوحده؟
لا لا لا، مش معايا، انا لوحدي.
ربنا يصلح حاله وحال حال المسلمين جميعا. حاضر يا ام.
الله يجزيك بخير. فيدني يا شيخ. الله يجزيك.
الشيخ سيجيبك باذن الله تعالى. حاضر يا ام نافل. حاضر. اذا المساجد لابد ان توقر، والمصلون كمان ما نعملش عليهم شرط.
نقول من اداب المساجد يعني عدم رفع الصوت في المساجد، لان هذا يشوش على القارئ، يشوش على المصلي، يشوش على الذاكر المستغفر، يشوش على الصامت المتفكر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح ورد في صحيح البخاري انه دخل المسجد فراى رجلين يرفعان اصواتهما في المسجد، فهم بهما عمر قال: ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنتما من أهل هذا البلد، يعني من أهل المدينة، من أهل العلم، من أهل المعرفة بأداب المساجد، لفعلت بكما كذا وكذا، وعذرهما عمر بسبب جهلهما بأداب المساجد. وقد ورد في السنن أبي داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، النبي يخاطب كل من في المسجد، أيها الناس كلكم مناجي ربه، المصلي مناجي ربه، والقارئ مناجي ربه، والمسبح المستغفر مناجي ربه، والداعي مناجي ربه، والصامت المتفكر منادي ربه. قال أيها الناس كلكم مناجي ربه، فلا يرفعن أحدكم صوته بالقرآن، يعني لا يجهر أحدكم على هؤلاء المناجين لربهم تبارك وتعالى فيشوش عليهم ويقطع عليهم خلوتهم بربهم عز وجل. فلا شك أن هذه من المكروهات التي ينبغي التنبيه عليها، ومنها أيضا تصرع شيخ المسجد أو إمام المسجد أو الداعية في كونه يشرع في درسه درس نافلة من النوافل مستحب من المستحبات، لكن هناك متأخرين يتمون صلاة الجماعة أو صلاة الفرض التي كانوا مسبوقين فيها، فلا شك أنه ينبغي أن يعطيهم مهلة حتى يفرغوا من هذه الصلوات، لأن صلاة الجماعة والفرض أولى قطعا من درس المسجد المستحب النافلة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخي الكريم. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا الشيخ، يسمعك يا أختان.
ممكن أسأل ليش لو سمحت؟ أنا في الكلية دلوقتي عندنا يعني ما فيش مسجد في قلب الكلية، فبضطر بمشي من الساعة 7 بروح متأخر، يعني الساعة ليه في الصلاة اللي كاتبني دي؟
حاضر.
ألو.
أي سامعك يا أمة الله. في سؤال تاني؟
وبالنسبة لصلاة الفجر أنا ما بقدرش أقوم أصلي الفجر، يعني نفسي أقوم بس ما بقدرش.
بصحي ولا نايم؟
يعني باجي يعني اوقات ما ببقى شغاله طول النهار ببقى تعبانه قوي، فما بقدرش، بابا شغاله مع والدتي فمش شغالين طول النهار فما بقدرش اقوم، اوقات يعني بقوم اوقات لا ما بقدرش. او يعني ممكن اعمل ايه عشان اقدر اقوم؟ انا ما صلي.
حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا امه الله. أم بلال تقول امرأة رفعت قضية خلع على زوجها والمحكمة قضت لها بذلك، وزوجها يقول لها لا أنا لم أطلقك، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أستاذ أحمد هذه مأساة نعاني فيها بسبب هذا القانون الذي صدر منذ سنوات في مصر، وقد كان قانونا مشبوها في وقته، حذر كثير من العلماء من خطورته لما تضمنه من المساواة بين التطليق للضرر وبين الخلع، فجعل الخلع بيد المحكمة، بينما الحادثة الوحيدة في تاريخ المسلمين التي وردت فيها قصة الخلع قال عليه الصلاة والسلام للمرأة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي وهو الإمام والمفتي والقاضي والراعي والأمير والحاكم، قال النبي للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فلو كان في الخلع يجوز أن يكون بيد القاضي أو بيد المحكمة لكان سياق القصة غير ذلك. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. حينها سيقول لها النبي إذن اذهبي فقد طلقت أو قد خلعت، ويكون هذا بيده عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل ذلك، إنما جعل مرد الأمر إلى الزوج، فهذا من أسوأ المساوئ الموجودة فعلا في القانون، والتي ينبغي على أولي الأمر المسارعة إلى يعني تصويب هذا العور. نعم، أنت عايز إضافة؟
لا أنا أريد يعني أن أسأل هل هي زوجته أم لا؟
ما أنا بس أنا شفت الإشارة ظنيت أن في مكالمة يعني. فأنا أقول ينبغي على ولي الأمر أن يسعى جاهدا إلى تصويب وتحقيق هذا العوار، وهذا منوط بالطبع بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومنوط بدار الإفتاء المصرية، ومنوط بمجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكل العلماء والدعاء المسلمين المعروفين على الساحة المصرية. ليه؟ لأن الرجل الزوج الآن يقول لزوجته أنا لم أطلقك، أنا لم أتلفظ كما قال النبي اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فما زالت فعلا المرأة على ذمة الرجل، على ذمة الزوج، ولذلك كم نصحنا في هذا البرنامج سابقا في أكثر من مرة وقلنا نحن نهيب إما أن يصوب القانون أو نهيب بالزوج رحمة بالزوجة ومراعاة لما كان بينكما من عشرة يوما ما كانت بينكما معروفا. عليك أن تبادر أنت من تلقاء نفسك إلى أن تخلي سبيلها وأن تتلفظ لها بالطلاق حتى تقضي هذا العوار أو تقضي على هذا العوار. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلب الزوج وأن يفتح عقله لأن يفعل هذا مع هذه الزوجة، وإلا فعليها أن تتمهل حتى تتمكن من هذا بالطريق الودي مع الزوج حتى لا تكون في نكاحها فيما بعد يعني شبهة. والله أعلم.
شيخي الكريم، المحكمة قضت لها وصار معها ورقة بتطليقها من زوجها، وزوجها من الناحية الشرعية لم يطلق.
ما احنا الآن بدأ الإشكال دلوقتي أنها مطلقة قضاء وغير مطلقة ديانة، ومصيبة وكارثة أن يختلف القضاء مع الديانة. يا أخي ونحكم بينهم بما أنزل الله، ما هو ده اللي يقضي على هذه الإشكالية لأن لا يختلف القضاء مع الديانة.
نعم يفتح على حضرتك. أم محمد، الابتلاء بمرض والعياذ بالله، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يعني كما يقال أو يقول بعض الأطباء ملوش علاج، أسأل الله يعني ما جعل الله من داء إلا وله دواء، ولكن يعني هل هذا غضب من الله أم تكفير للذنوب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قد ورد الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه الأمراض، جملة الأمراض يعني هذه الأمراض، ما لنا فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارات، يعني كفارات للذنوب رافعات للدرجات. ومن هنا ورد حديث عائشة رضي الله عنها: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا ليس غضبا من الله عز وجل، إنما هو ابتلاء واختبار من الله عز وجل لعبده المسلم أو لأمته المسلمة ليصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره. وأنا أبشر هذه الأخت السائلة بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصب من هذه الأمراض. من يرد الله به إيه؟ خيرا، أي ما من يبتلى بهذه الأمراض ويصبر ويحتسب فستكون هذه الأمراض في حقه إن شاء الله مكفرة للذنوب ورافعة للدرجات. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وجميع مرضى المسلمين، وأن يلهمها الصبر والاحتساب لتجد هذه الكفارة عند الله تبارك وتعالى، مع الوضع في الاعتبار أن مسألة لا علاج له هذه أمر ليس مقطوعا به علميا بل ولا شرعيا، لأنه قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. لكن تكملة الحديث في صحيح مسلم وأعتقد عند الإمام أحمد أيضا في المسند: علمه من علمه وجهله من جهله، كأن النبي يترك المجال مفتوح لبحوث علمية متطورة ربما تأتي بأدوية
في زمان متقدمة، يعني أمراض كثيرة كانت في الماضي من 100 سنة أو أقل
كانت الأدوية مجهولة بالنسبة له، وصارت الآن أدوية عادية وأمراض عادية
وأمراض كثيرة الحمد لله رب العالمين. أمة الله، السلام عليكم يا أمة الله.
وبركاته.
أهلا مرحبا.
ألو.
نعم سمعينك، تفضلي.
ألو.
اتكلمي يا أمة الله، تكلمي تفضلي. نعم سامعين حضرتك، تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل، أنا عندي بيت من 4 طوابق 4 أدوار ومحل.
تمام سامعين، تفضلي تفضلي. 4 طوابق ومحل.
ومحل، وإحنا 3 بنات وولد، عايز أعرف التقسيمة بتاعتها إزاي حسب الشرع.
ده ميراث. ها حاضر حاضر يا أمة الله، شكرا على اتصالك. أختنا، لا نأخذ سؤال من على الصفحة شيخنا، لأن برضو أخواننا على الصفحة مش عايزين نزعلهم حبايبنا. طب الأخت مين؟ الأخت شادي. السلام عليكم شادي.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضل.
لو سمحت كنت عايزة سؤال، بس هو كان
قطع الاتصال، عودي الاتصال يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك؟ جزاك الله خيرا، وسلام لشيخ شعبان درويش وكل مشايخ الندى وبرنامج أهل الذكر، وأحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤاله بقى: هل يصح لي أن أشتم الشيعة ومن أراه فيهم على التلفاز يتحدث بكلام كذب؟ يعني هو يسأل عن سب الشيعة خلال مشاهدته للبرامج، مش عارف هو بيتفرج ليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلق المسلم بصفة عامة كما أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما ورد في صحيح مسلم وغيره: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والله تبارك وتعالى أدبنا في القرآن بقوله: وقولوا للناس حسنا. فالمسلم ليس بسباب، والمسلم ليس فاحشا وليس بذيئا. وعندك مندوح أخي الحبيب أن تحكم على الأقوال الباطلة التي يتداولها هؤلاء، وأن تحكم على الأفعال الباطلة التي يفعلها هؤلاء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعك من سب القائل أو دعك من لعن القائل المعين، إنما خلي دينك هو أن تحكم على النوع لا أن تحكم على المعين، ما لم تكن من أهل الاجتهاد. وأهل الاجتهاد حتى إذا حكموا على المعين بكفر حال صدور مقولة كفر منه أو بكفر حال صدور فعل كفر منه، فإنهم يحكمون حكما شرعيا، لا يسبون الرجل ولا يلعنونه ولا يشهرون به، إنما يصدرون حكما شرعيا إن كان هذا كفر أو إن كان هذا فسق أو إن كانت هذه بدعة، لكن لا ينجرف لسانهم إلى السب واللعن والتجريح وغير ذلك. والله عز وجل
لو اللعن كتابه: نعم تفضل.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل المسلمين الأوائل أن لا يسبوا آلهة المشركين من اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لئلا يتجرأ هؤلاء على سب ما هو أعظم عندنا، وهو الله عز وجل أو رسوله أو علماؤنا وأئمتنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان. أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل، احنا اشترينا شقة من واحد جاني صاحبها، هي الشقة ما كانتش لسه طلعت، وهو كانش معاه، يعني هو بيدفع المقدم بتاع صاحب الشقة، دفع المقدمة بتاعت الشقة والاقساط، وبيدفع الاقساط بتاعتها، ومعاه ورقة اسمها ورقة التخصيص مكتوب فيها ان الشقة دي بتاعته والعمارة كذا وهتتسلم في كذا، لكن هو مش معاه عقد. فاحنا اشترينا منه الشقة دي على اساس لما تتسلم يعني بمبلغ، ولما نستلمها ندفع المبلغ التاني. هل كده ده في حرمانية؟
حاضر. هو العقار ده ملك شخص بعينه ولا ملك مؤسسة؟
لا، هو الجيش عامل شقق، يعني طلع لهم شقق ضباط، مطلع لهم شقق، بس هو يعني ما استلمهاش لسه، بس هي احنا اتاكدنا من الصندوق ان هو هيستلمها امتى. يعني
وهي الشقه موجوده نفسها، العماره موجوده؟
بس هي الطريقه
لا، ما كانتش موجوده لما احنا اشتريناها، ما كانتش لسه طلعت.
حاضر.
ودلوقتي احنا خلاص عملنا كده، هو خد الفلوس واحنا خدنا يعني خدنا الورق اللي معاه بتاعه التخصيص دي، وكده على اساس ان احنا نستلم العقد لما هو يستلمه.
تمام، حاضر.
ونكمل ايه وضع فلوسنا والشقه؟
حاضر يا ماما. شيخ الكريم، يعني اذا الانسان لا يكون سبابا شتاما لعانا. معنا من يا استاذ عدنان؟ طيب حاضر، اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا سيدي كنت أشتغل خياطة، وكانت تأتيني نساء لم أكن أعرف ماهيتهم، مهم كنت أشتغل خياطة، ودخل زوجي على قد الحال، وكنت أساعد في مصروف البيت وتغذية الأولاد والملبس والمأكل وكل شيء. والآن مضى انتهيت من الخياطة هذه مدة 20 سنة، والآن أتى من أتى إلى زوجي وقال له بأن تلك النساء التي كنت أشتغل معهم أخيط لهم بأنهن كانوا فاسدات، وأنهن كان، ويتهمني الآن بالزنا، مع أنني والله العظيم لا، هذا الشيء ليس له أي وقع، وليست له أي فصيحة. فأرجو من الشيخ هو الآن معي ويستمع إليه. فأرجو من الشيخ
نعم
أن يهديني لأننا الآن في مرارة في عيش حياتنا مرة. أرجو من الشيخ النصيحة ولكم جزيل الشكر.
حاضر الشيخ سيجيبك إن شاء الله تعالى وصلى الله عز وجل العفو والعافية. شيخ الكريم ناخذ سؤال الأستاذة ندى تكون جالسة وحدها وتشعر بدوخة ولا تشعر بالكلام الذي تقوله فما حكم هذا
الخلق يعني هي
في سؤال تاني أم محمد عن عذاب القبر سنة يعني بعد جواب ده نأخذ سؤال أم محمد إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع أنا أنصح هذه الأخت بنصيحة ألا تركن إلى الجن والسحر. يمكن أكون ملبوسة يمكن أكون مسحورة
تقصر في الصلوات
إنما عليها أن تنهج النهج الذي يعني ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. هذه الدوخة تأتي عند النساء ولها أسباب كثيرة جدا. يمكن أن تكون هذه الدوخة بسبب هبوط في ضغط الدم, ممكن أن تكون بسبب ارتفاع في ضغط الدم, ممكن أن تكون هذه الدوخة بسبب ضعف الدورة الدموية العليا للواصلة للمخ, ممكن أن تكون هذه الدوخة بسبب الأنيميا الحادة عند هذه البنت أو الأخت مسكينة. يعني أسأل الله عز وجل أن يشفيها. يعني لا أريدها أن تنصرف بذهنها إلى اللا محسوس اللي هو الجن والسحر والكلام ده كله. هذه واحدة. ففي هذه الحالة تتداوى عند الأطباء, تعمل يعني جولة عند الطبيبة المختصة وإن شاء الله تتأكد من عدم وجود هذه الأسباب. أما مسألة الجن والسحر فيا جماعة موضوع الجن والسحر موضوع أهون بكثير مما يعظمه الناس ويتخوفون منه جدا, لأن الله عز وجل قضى في القرآن الكريم بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نحن كمسلمين نغلب كيد الشيطان ونرغم كيد الشيطان إذا تحصن بالحصانات الشرعية بالأذكار, أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وبعد الاستيقاظ والخروج من البيت والدخول للبيت. إذا حافظنا على أورادنا الشرعية من القرآن الكريم ولو حتى 10 آيات في اليوم, إذا حافظنا على فرائض الصلاة في وقتها, إذا حافظنا على الحجاب الشرعي, كل هذا يقين شر الجن بل ويقين أيضا شر شياطين الإنس, ولا يجعلنا نلجأ لا إلى سحرة ولا إلى دجالين بل ولا حتى إلى معالجين يعالجون بالقرآن الكريم. إنما داوي نفسك بنفسك في البيت بالأذكار والأوراد والمحافظة على فرائض الله عز وجل, ثم بالدعاء واللهج أن يعافيك الله تبارك وتعالى.
يا رب. أم محمد كان لها سؤال أول وحضرتك أجابته المرض والابتلاء, كان لها سؤال ثاني حتى يعني لا ننساه, عذاب القبر. الإنسان يأكله الدود لما يدخل القبر مع مضي الزمان, فكيف يعذب في قبره إن كان من أهل العذاب نسأل الله العافية وهو قد تلاشى.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فأذكر أختي المسلمة وإخواني المسلمين المشاهدين والمشاهدات أن الإيمان بعذاب القبر جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة, وقد تواتر هذا تواترا معنويا عند عامة السلف عليهم رحمة الله. أما الكيفية كيف يقع عذاب القبر والإنسان يبلى في قبره, فلا بد ألا نقيس أحكام حياة البرزخ على أحكام الحياة الدنيا. إنما هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم ووضع في قبره وسوي عليه التراب وأهله يسمع قرع نعالهم فوقه, قال أتاه ملكان فيقعدانه. كيف يقعدانه وقد مات؟ أي يقعدانه قعودا يليق بأحكام حياة البرزخ وهي من أحكام الغيب. ومنه أن عذاب القبر كما هو عند عامة السلف يقع على الروح والبدن معا بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل, والله أعلم.
تمام. في بعض الناس يقولون أنتم تتحدثون عن عذاب القبر ولا تتحدثون عن نعيم القبر, يعني القبر أيضا
إحنا نتحدث عن عذاب القبر. الناس سألت.
تمام. أم نافل من المغرب تقول زوجة ابنها متسلطة وهو يخاف منها ويتحتاج لولدها, فماذا تفعل وماذا نقول لهذا الولد؟
نقول لهذا الابن اتق الله عز وجل في نفسك وفي دينك وفي أمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها سئل: يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. قيل: طيب ما أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. فأنت أيها الابن أعظم الناس حقا عليك الآن ليست زوجتك، إنما هي أمك، وزوجتك تأتي من بعد أمك، فلا بد أن تفي باحتياجات أمك، خاصة وهي وحيدة وهي مريضة تحتاجك إلى جواري. هذا من البر بالأم. أي الناس أعظم يعني حسن صحابتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وبالتالي فأنا أهب بهذا الابن ألا يقع فريسة تحت هذا التسلط من الزوجة. وأي زوجة هذه التي تتسلط على زوجها؟ هل اختل ميزان القوامة إلى هذا الحد؟ أليس الله قد قال في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء، وليس العكس؟ فبالتالي لا يجب للزوج أو للابن أن يخضع لتسلط زوجته عليه، بل عليه أن يردها وأن يردعها وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر وأن يعلمها أن حق أمه هو الحق المقدم عنده، ثم يأتي بعد ذلك حق الزوجة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أمة الله في الكلية ما فيش مسجد ولا يوجد مسجد، وهي لا تستطيع أن تصلي في الكلية فتصلي يعني في البيت لما تعود، فما حكم هذه الصلوات؟
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: إن كانت تقصي صلاتي الظهر والعصر وهي ترجع إلى البيت وما زال وقت العصر ممتدا قائما، ففي هذه الحالة يا أمة الله انوي جمع الظهر إلى العصر تأخيرا، وفور وصولك إلى البيت توضئي وصلي الظهر ثم صلي العصر في اتصال.
لا لا مولانا.
أما إن كان وقت العصر يضيع هو الآخر، ففي هذه الحالة عليك أن تتخذ لنفسك أي مكان تستترين فيه داخل الكلية ولو خلف عمود أو ركن، وتتوضأ وتصلي الظهر والعصر، هذا في وقته وهذا في وقته إن تيسر، أو كلاهما معا تأخيرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
صلاة الفجر تفوتها تصليها أحيانا ولا تصليها أحيانا، وتقول أنها تكون متعبة من أجل العمل والشغل والبيت والشغل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هذا صحيح: إن لبدنك عليك حقا. وبالتالي نقول يا أختنا: لا تذوبي كمدا في أعمال البيت. يعني هل أعمال البيت التي تذوب فيها النساء كمدا وتعبا وإرهاقا بحيث تشغلهم عن الصلاة أو تتعب أبدانهم فلا يستطيعوا أن يصلوا الصلاة في وقتها، هل هذا هو المقدم على حق الله عز وجل؟ لا ينبغي أن نقدم حق البيت وحق عمل البيت على حق الله عز وجل. ومن هنا: أعطي لبدنك حقا فنامي مبكرا، واتخذي وسيلة توقظك أنت وأهل البيت في الفجر لوجوب أن تصلي صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس، وهذا ما أمرنا به رسول الله وأمرنا به ربنا عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم.
هنجاوب سؤال أختنا من المغرب قبل سؤال أمة الله وأم عمر، ولكن إن شاء الله نكتاد إن احنا نجيب لخطورة هذا الكلام الذي قالته زوجها بجوارها الآن، ويتهمها يعني بأشياء غريبة، وهي تقسم بالله أنها ما فعلت وما فيش دليل على هذا الكلام، فماذا تقول له؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لعلك تصحح لي فهمي للسؤال. أنا أفهم أنها كانت تخيط الملابس
لنساء
اتضح بعد ذلك أنه في حقهن شائعات تقول أنهن متبرجات أو فاسقات.
هي قالت سافلات.
يعني
تمام. لا الموضوع أن زوجها بعد ذلك والعياذ بالله اتهمها هي بأشياء يعني ليست طيبة.
طيب.
وهي يعني ما فعلت شيئا وتقسم بالله أنها ما رأت منهم شيئا.
بالطبع أنا أذكر هذا الزوج بأنه لا يجوز إطلاقا أن يحكم الرجل على زوجته أو حتى على غيرها بمجرد الشكوك والظنون، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بل والنبي شدد أكثر من هذا عليه الصلاة والسلام، فقال كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالرجل لابد أن تكون بينه وبين زوجته الثقة، لأن هذا من المعروف المتبادل بين الزوجين، وبالتالي لا ينبغي أن تسوقه الشائعات في نساء كن يأتين زبائن عند هذه الزوجة أنها مثلهن إن صحت الشائعات في حقهن. وهل يجوز للإنسان أن يقذف زوجته بغير بينة؟ أليس هذا هو حد القذف الوارد في القرآن الكريم؟ ففي هذه الحالة أقول للزوجة اتق الله عز وجل، ولا تأخذ بالشبهة ولا تأخذ بالشائعات، وإن كانت الشائعات كثرت في حق هؤلاء الزبائن الفائتات منذ 20 سنة، فلا ينبغي أن تسحب هذه الشائعات كلها أو بعضها على زوجتك، فأنت من اخترتها، وأنت من عشت معها، وأنت من عاشرتها، وأنت من رأيت منها 1000 خير وخير. فليتق الله عز وجل هذا الأخ الكريم، وليجعل ما بينه وبين زوجته معروفا دائما، ولا ينبغي أن يركن إلى شبهة أو إلى شائعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت هذا في عند أصحاب السنن: اضرأوا الحدود بالشبهات، ما وجدت شبهة لا ينبغي أن نطلق الحكم بيقين، لأن الله عز وجل حذرنا من هذا في كتابه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أمة الله عندها منزل 4 طوابق ومحل، هم 3 بنات وولد، ويبدو أنه ميراث، فكيفية التقسيم؟
إذا كان الورثة ذكورا وإناثا فالحكم ثابت في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم البيت على هذا المبدأ، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء هيقسموه عقار يعني مباني أو شقق، أو يقدر قيمته ويقسم قيمة البيت مالا، فبرضو في نفس الطريقة، بنفس الطريقة إن كان عقارا سيقسم شققا، أو إن كانت قيمته مالا ففي هذه الحالة ستكون القسمة على نفس هذا المبدأ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أم عمر تقول: اشترينا شقة، طبعا صاحب الشقة دفع المقدمة ويدفع الأقساط، ومعه ورقة تخصيص وليس معه عقد، هل هذه الطريقة صحيحة التي اشتروا بها هذه الشقة؟
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن كانت لوائح الجهة المانحة لهذا التخصيص تسمح أن يبيع للغير، ففي هذه الحالة نقول لا بأس من هذه البيعة، وفي حقيقتها ليست بيعة كاملة، إنما هذا بيعة بالعربون، يعني مجرد وعد بالشراء والآخر وعد بإتمام البيع، ودفع له مقدمة.
ما كانتش موجودة.
نعم، هو شارب بالطريقة دي هو الآخر، ودفع مقدمة اسمه البيع بالعربون. يعني هذه المسألة تصنف البيع بالعربون، ولا أريد أن أصنفها بيعا للمعدوم. ليه؟ لأن الجهة المانحة جهة موثوق فيها، ولأنها منحت الرجل الذي دفع المقدمة ورقة رسمية بتخصيص شقة له، وهناك رسومات هندسية تبين للشاري وللبائع طريقة الشقة ورسم الشقة ومكونات الشقة، ففي هذه الحالة أنا لا أصنفها بيع معدوم وهو البيع المحرم، إنما أسميها البيع بالعربون، لأن الجهة المانحة جهة محل ثقة، والرجل معه وثيقة رسمية بأنه قد خصصت له الشقة، فالبيعة سليمة إن شاء الله.
خذوا شيخنا ثم نختم: ما حكم من يطلب من الشيوخ الدعاء يعني بالشفاء والنجاح والزواج، وقال أحد الشيوخ أن مثل ذلك مكروه أو غير مستحب، هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أنا لا أعلم أحدا من الشيوخ قال أن هذا مكروه أو أن هذا
هو الذي
أنا لا أعلم أن أحدا قال من الشيوخ بأن هذا مكروه وغير مستحب، لأنه قد ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون بعضهم الدعاء لأنفسهم بظهر الغيب، وقد ورد هذا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل عمر بن الخطاب على هذا الرجل التابعي اليمني أويس القرني رضي الله عنهم أجمعين، أنه رجل من أهل اليمن وأمرته كذا وكذا، فإذا رأيته فسله أن يدعو الله لك، فلما التقى به عمر فعلا قال: أسألك أن تدعو لي. فهذا أمر ليس عليه غبار، وأمر مباح، وما فعل السائل ذلك إلا لعلم أنه أن يكون يعني الله عز وجل بكونه من أهل العلم والدعوة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم أجمل.
له سؤال، ما حكم العمل في الحسابات بالمحكمة وجزاكم الله خيرا وندعو لي بالتوفيق والنجاح
والله إن كان العمل في هذه الناحية الإدارية أو الناحية المالية فأنت بعيد طبعا عن منصة المحاكم التي تحكم بغير شريعة الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يكون عملك إن شاء الله بعيدا عن هذه الشبه فهو عمل سليم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من يعني هؤلاء الذين يتحرون الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله كل خير،
بارك الله فيك أستاذ أحمد وبارك الله في إخواننا مشاهدين ومشاهدات قناة الندى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك أشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة اللي دايما هينورنا إن شاء الله تعالى في البرنامج، صلى الله عز وجل القبول القبول. أراكم غدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى مع برنامجكم أهل الذكر، قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا إلى هذا الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا